أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من شرح متن سفينة الصلاة للشيخ عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله الثالث دخول الوقت، يعني الثالث من شروط الصلاة دخول الوقت، قال وهو زوال الشمس للظهر. الزوال معناه أن الشمس تكون في وسط السماء باعتبار ما يظهر لنا بأعيننا المجردة، ثم تتحول إلى جهة الغروب قليلا. قال وبلوغ ظل كل شيء مثله، بلوغ ظل كل شيء مثله، أن يكون الظل بقدر الشيء زائدا على ظل الاستواء للعصر. ما معنى زائدا على ظل الاستواء؟ يعني في وقت الاستواء بعض البلاد تكون الشمس فوق رأسك مباشرة، بحيث ينظر من يراك لا يجد تحتك ظل. وهناك في بعض البلاد يكون ظل ساعة الزوال، يبقى إذا كان في ظل فيحسب هذا الظل بلوغ ظل كل شيء مثله. يعني مثلا لو فرضنا إن الشيء طوله متر وإن الظل طوله 110 طوله 10 سنتي، ففي وقت العصر سيكون إيه؟ سيكون بالضبط مية وعشرة سنتي، اللي هو ظل الشيء زائد ظل الزوال. هذا بالنسبة للعصر. قال وبلوغ ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الاستواء للعصر، يعني بالنسبة لصلاة العصر. قال وغروب الشمس للمغرب، إن جميع قرص الشمس يغيب، هنا يدخل وقت صلاة المغرب. قال وغروب الشفق الأحمر للعشاء، الشفق الأحمر يعني الضوء الأحمر الذي يكون نتيجة نتيجة النهار، نتيجة الشمس ذهب تماما ودخلت ودخلت الظلمة. قال وطلوع الفجر الصادق جنوبا وشمالا للفجر، يعني المنتشر في الأفق. وكلمة الفجر الصادق معناها إن فيه فجران، فجر صادق وهو الذي يكون فيه الضوء المنتشر في اليمين والشمال، وهناك قبله فجر كاذب وهو الذي يكون فيه بعض الضوء المستطيل من فوق إلى تحت. وشمال، هذا من فوق اليمين للشمال، نعم شرق إلى غرب، فهذا يكون مستطيرا، مستطيرا اللي هو الفجر الصادق منتشر، وأما الثاني فهي مستطيل من فوق من اليمين إلى الشمال. قال فتجب الصلاة في هذه الأوقات، إذا زالت الشمس نصلي الظهر، وإذا بلغ الشيء مثل ظله وزيادة ظل الاستواء نصلي العصر، وإذا غربت الشمس يعني غاب جميع قرص الشمس نصلي المغرب، وإذا غاب الشفق الأحمر نصلي صلاة العشاء، وإذا طلع الفجر الصادق الذي يكون فيه الضوء المعترض المنتشر جنوبا وشمالا هذا نصلي صلاة الإيه؟ الفجر أو الصبح. قال: فتجب الصلاة في هذه الأوقات، وتقديمها عليها وتأخيرها عنها من أكبر المعاصي وأفحش السيئات. وتقديمها، تقديم الصلاة على هذه الأوقات، من أكبر المعاصي وأفحش السيئات. وكذلك طبعا ولا يعتد بالصلاة، وتأخيرها عنها مثلا صلاة الظهر إلى ما بعد العصر، صلاة العصر إلى ما بعد المغرب، صلاة المغرب إلى ما بعد العشاء، صلاة العشاء إلى ما بعد شروق الشمس. هذا أيضا من أكبر المعاصي وأفحش السيئات. هذا إذا كان بغير عذر، فأما إذا كان بعذر فمسامح في هذا. وهذا هو الذي يقال فيه الأداء، أن يصلي في داخل الوقت، أو على الأقل يدرك ركعة في داخل الوقت، وإن صلى الثلاث ركعات خارج الوقت سمى الصلاة أداء مع الإيه؟ مع الحرمة، يأخذ اسما. قال: الرابع يعني من شروط صحة الصلاة ستر ما بين سرة الرجل وركبته، نحن نسميه ستر الإيه؟ العورة. بالنسبة للرجل قال: ما بين السرة والركبة، السرة داخلة؟ لا. الركبة داخلة؟ لا. إلا بالمقدار الذي إحنا نمكن الثوب من جزء في السرة ونوصله إلى جزء في الركبة، حيث ما ينكشفش إيه؟ شيء من القدر الواجب ستره. هذا بالنسبة للرجل. قال: وجميع بدن المرأة يستر. قال: ويجب عليها ستر جزء من الوجه والكفين وما حاذاها وجوانب ركبتين. لماذا؟ كما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ويجب عليها على المرأة كفين يعني الآن الصوت بتقطع أيضا. بسم الله. طيب بالنسبة للإخوة الباقين، نعم. قال: ويجب عليها ستر جزء من جوانب الوجه والكفين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما قلنا. وعلى الرجل ستر جزء من سرته وما حاذاها وجوانب ركبتيه، وعليهما الستر من الجوانب لا من أسفل. ستر العورة يكون من الأعلى ومن الجوانب وليس من الأسفل، ولذلك تجد الثوب القميص أو الجلباب بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة مفتوح من تحت، لا يجب عليه إغلاقه من أسفل، ويجب أن يكون الساتر يمنع حكاية لون البشرة، إن كانت البشرة بيضاء إن كانت البشرة سوداء، لا يشف عن لون البشرة، وأن يكون ملبوسا أو غير ملبوس، فلا تكفي ظلمة وخيمة صغيرة. لماذا؟ لا تكفي ظلمة لأنها ليست بجرد، والخيمة الصغيرة لا تسمى ساترة، لا بد من إيه؟ من ملبوس، لا بد من ساتر، سواء كان ملبوسا بمعنى مفصل أو غير ملبوس عبارة عن قماش. ثم قال الخامس استقبال القبلة، إن الإنسان يستقبل القبلة بالصدر في القيام، يستقبلها بصدره، والقعود يستقبلها بصدره، والمنكبين وبالمنكبين يستقبلها بالصدر وبالمنكبين، ومعظم البدن في غيرهما، مثلا في الركوع في السجود يستقبل القبلة بمنكبيه وبمعظم بدنه. ومعنى هذا إنه لو انحرف عن القبلة مع القدرة بطلت صلاته، إنه شرط من شروط صحة الإيه؟ الصلاة. والقادر على أنه يستقبل عين القبلة، إنه يستقبل بناء البيت، إنه يستقبل سمت البيت والهواء الذي فوقه إلى السماء السابعة وما تحته إلى الأرض السابعة، يجب عليه أن يستقبل عينها. والبعيد يستقبل جهتها، قال إلا إذا اشتد الخوف المباح ولم يمكنه الاستقبال فيصلي كيف أمكنه ولا إعادة عليه، لأنه عنده عذر، إنسان مثلا في قتال ولا يمكنه الاستقبال، إنسان يفر من عدو يطلبه ولا يمكنه الاستقبال يصلي كيف أمكنه لأنه عنده عجز شرعي. وهذا كله في الفرض أو النفل، في الفرض أو النفل، في الفرض مثل الصلوات الخمس، وفي النفل الذي يخاف فوته مثل الخسوف والكسوف وكذا. قال السادس أن يكون المصلي مسلما، شرط صحة أن يكون المصلي مسلما، فإذا صلى غير المسلم صلاته غير صحيحة. السابع أن يكون عاقلا، فالمجنون والصبي الذي لم يميز لا صلاة عليهما ولا تصح منهما، لا بد يكون عاقل مميز لأن ده من أهلية العبادة، أما المجنون والصبي ليس من أهل العبادة، الصلاة عبادة تحتاج لنية، وشرط النية الإسلام والتمييز، فلا يتأتى من المجنون تمييز ولا يتأتى من الصبي تمييز، هو قيد، فقال الصبي الذي لم يميز. طيب كيف نعرف الصبي المميز من الصبي غير المميز؟ قالوا يعني أن يباشر الشؤون العادية بعقل، يستطيع يأكل وحده، يشرب وحده، يستنجي وحده. هذه كلها يسمونها ضابط التمييز. الصاب الذي لم يميز صلى، المجنون الذي يعني صلى حال جنونه، كل هذا إيه؟ لا تصح منه الصلاة. ثم قال الثامن، يعني من الشروط الاثناشر، أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفاس. تكون المرأة ليست عندها حيض ولا عندها نفاس، فالحائض والنفساء لا تصح صلاتهما ولا قضاء عليهما. بعدما يزول المانع، زال الحيض 5 أيام 6 أيام أو كذا، زال النفاس ولو 60 يوما، خلاص هي ليس عليها صلاة، تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قال فالحائض والنفساء لا تصح صلاتهما ولا قضاء عليهما. ثم قال فإن دخل الوقت وهي طاهرة، دخل الوقت أذن مثلا لصلاة الظهر وهي طاهرة وقت الأذان وبعد الأذان، فطرأ عليها الحيض والنفاس بعد أن مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة، نسألها لما أذن المؤذن لصلاة الظهر وبعده نزل عليك دم الحيض أو دم النفاس، كم كان من الوقت بينهما؟ طول مثلا كان ربع ساعة. طيب الربع ساعة دي كانت تكفي للوضوء والصلاة. هنا يجب عليك بعد زوال المانع، بعد الطهارة من الحيض أو النفاس، يجب عليك أن تقضي. ومثل ذلك المجنون إذا أفاق والمغمى عليه والسكران، إنسان عاقل أذن الأذان ومضى مثلا ربع ساعة ثم أصيب بجنون ثم أفاق ومثله المغمى عليه وكذا، هذا كله إذا إيه؟ إذا مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة. طب إذا فرضنا إن كان دقيقتين 5 دقائق لا تكفي، ولذلك قالوا إذا لم تتمكن لا يجب عليها القضاء. ثم قال وإذا انقطع الحيض والنفاس ولم يعد، إذا الحيض انتهى، إذا النفاس انتهى، فإذا انقطع الحيض والنفاس ولم يعد، فإن كان في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب، ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض. ما معنى هذا الكلام؟ الصبح لا تجمع مع العشاء، الظهر لا تجمع مع الصبح، المغرب لا تجمع مع العصر. فإذا كان في امرأة حائض، امرأة نفساء، وطهرت من الحيض أو النفاس، وهي في وقت الصبح أو في وقت الظهر أو في وقت المغرب، وأول ما انتهى الحيض، أول ما انتهى النفاس، بقيت بعده 10 دقائق وربع ساعة، 5 دقائق، دقيقتين، دقيقة، لأن الله أكبر تأخذ أقل من دقيقة، قال في هذه الحالة يجب عليها أن تقضي الصبح، تغتسل وتصلي الصبح لأنها أدركت وقت الصبح، تغتسل وتصلي الظهر، ده يكون كلام ده بعد الصلاة التي تليها، يعني الصبح تصليه بعد الظهر والظهر تصليه بعد العصر والمغرب تصليه بعد العشاء. نعم، هذا في ذمتها. لماذا؟ لأنها أدركت من وقت هذه الصلاة بعد انقطاع الحيض أو النفاس ولو لحظة، ما يسع الله أكبر. ثم قال وإن كان في وقت العصر أو العشاء، احنا عندنا الخمس أوقات صبح وظهر ومغرب قلنا عليها صلاة واحدة، طالما أدركت جزء من وقت الصبح فعليها الصبح، أدركت جزء من وقت الظهر عليها الظهر، أدركت جزء من وقت المغرب عليها المغرب. قال وإن كان في وقت العصر، لو هي في وقت العصر قبل المغرب أو العشاء قبل الفجر، ولو بقي منه يعني الوقت قدر ما يسع الله أكبر، يدوب انقطع الحيض وبعده بدقيقة أذن المغرب، انقطع الحيض وبعده بدقيقة أذن الفجر، إذن هي أدركت وقت الإيه؟ وقت العصر، أدركت وقت إيه؟ وقت العشاء. في هذه الحالة قال وجب قضاء ذلك الفرض والذي قبله، وهو الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. لماذا؟ لأن الوقتين دول وقت جمع، العصر بيتجمع معاه الظهر والعشاء بيتجمع معاه المغرب، صلي جمع تأخير العصر والظهر في وقت العصر، بتصلي جمع تأخير المغرب والعشاء في وقت العشاء، فهو وقت إيه؟ وقت عذر لمن يجمع، فكذلك وقت عذر لمن إيه؟ لمن أدركت من الوقت ولو لحظة قبل انقضاء الصلاتين، وقت الصلاتين يعني قبل المغرب بشوية قبل الفجر بشوية، فتصلي الفرضين، تغتسل وبعد الفجر تصلي المغرب وتصلي العشاء، وبعد المغرب تصلي الظهر وتصلي العصر، تأتي بفرضين، لأن الوقتين دول متحدين في وقت العذر، وقت السفر، وقت المرض، وقت المطر، ففي الضرورة أولى، وقت الضرورة اللي هو وقت انقطاع دم الحيض أو انقطاع دم النفاس حتى لو ما تمكنتش من الغسل، لأن بمجرد ما انقطع الدم وجب عليها الصلاة. قال التاسع أن يعتقد أن الصلاة المفروضة التي يصليها فرض، هذا شرط، شرط صحة، فمن اعتقدها سنة، بدل ما يعتقدها فرض اعتقدها سنة، أو خلا قلبه عن العقيدتين عن الفرضية والسنية، أو تشكك في الفرضية لم يجزم بأنها فرض، كل الحالات الثلاثة دول لم تصح صلاته. هذا شرط من شروط صحة الصلاة في حق العام أو غير العام، إنه لابد وأن يعتقد أن الصلاة مفروضة، أن الصلاة التي يصليها فرض ليست سنة، ليست خالية عن الفرض والسنة، ليس عنده شك في فرضيتها. الشرط العاشر قال ألا يعتقد ركنا من أركانها سنة، الأركان يعتقدها أركان، لابد لا يقلل من قيمة ركن فيقول مثلا هو سنة أو هو هيئة أو، فمن اعتقدها فروضا جعل كل أفعال الصلاة وأقوال الصلاة فروض، أو خلا قلبه أو تشكك في الفرضية أو اعتقد سنة من سنن الصلاة فرضا صحت صلاته، يعني في الصور الايه الأربعة المذكورة، اعتقدها فروضا كلها، معناها ان هو أعطى السنة قيمة فرض، قال أو خلا قلبه عن العقيدتين، يعني ليس في قلبي إن هذه أركان أو سنن، لكنه يعتقد أن هذه الصلاة كاملة فريضة. قال أو تشكك في الفرضية، تشكك بين ركن في ركن هل هو فرض أو لا، لكن ما جزمش أنه هو إيه غير فرض. قال أو اعتقد سنة من سنن الصلاة فرضا صحت صلاته. وهناك صورة خامسة، لو أنه اعتقد أن بعض هذه الأقوال والأفعال فرضا والبعض الآخر سنة بلا تحديد، بدون ما يحدد هذا الفرض وهذه السنة، لا، ويعتقد أن جزء منها فرض وجزء منها سنة بدون تحديد، في هذه الحالة أيضا صلاة صحيحة. ثم قال الحادي عشر، اجتناب مبطلات الصلاة الآتية في جميع صلاته. لا بد أن يجتنب مبطلات الصلاة. ثم قال الثاني عشر، معرفة كيفيتها، معرفة صفة الصلاة، هيئة الصلاة، بأن يعرف أعمالها الأقوال والأفعال وترتيبها كما سيأتي معنا في الترتيب. هذا 12، هذه 12 شرط من شروط صحة الصلاة. ثم قال وأما أركان الصلاة فتسعة عشر. الأول النية بالقلب، فيحضر في قلبه فعل الصلاة، يعني يقصد إيقاع الصلاة. وإذا أراد أن يعبر عن ذلك بلسانه يقول أصلي أؤدي. فيحضر في قلبه فعل الصلاة ويعبر عنه بفرض، حتى لا يقع في المشكلة بتاعت إيه فرط الصحة، أن يعتقد أن الصلاة المفروضة التي يصليها فرض. قال ويحضر فيه، يعني في القلب، تعيينها، يعني تعيين اسم الصلاة، ويعبر عنه بالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح. يبقى ثلاث أشياء، يقصد إيقاع الصلاة، يعتقد فرضيتها، يحضر في قلبه اسم الصلاة لا يصليها، هذه الأشياء الثلاثة. قال فإذا حضرت هذه الثلاثة في قلبه قال الله أكبر غير غافل عنها، غير غافل عن هذه الثلاثة. ثم قال ويزيد استحضار مأموما إن كان جماعة، لو كان بيصلي جماعة وهو مأموم يستحضر أنه مأموم، يعني ينوي الاقتداء، ينوي الجماعة. لماذا؟ لأنها يتابع الإمام، من سمع الله لمن حمد فيرفع، يقول الله أكبر فيسجد، وهكذا. فها يربط صلاته بصلاة الإمام، فلو لم ينوي الإمامة الائتمام، لو لم ينوي الاقتداء، يبقى عمل عملا في الصلاة. ولذلك قالوا المتابعة عمل، ولذلك تفتقر إلى نية، المتابعة عمل، فلهذا تفتقر إلى نية. نية الائتمام مطلوبة من المأموم، أما نية الإمامة مش مطلوبة من الإمام، يعني ينفع ما ينويش ولو ما نواش، مش هتحسب له جماعة، لكن مش هتبطل صلاته. قال الثاني، يعني من أركان الصلاة 19، تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر، تكبيرة الإحرام وهي مع النية، لأن تكبيرة الإحرام أول ركن في الصلاة، وهو ركن قولي، الله أكبر، تكون النية وياه، وهو بيقول الله أكبر يستحضر الأشياء الثلاثة التي قلنا عنها: فعل الصلاة، واسم الصلاة، وفرضية الصلاة. واللي يعجز عن كلمة الله أكبر ولم يمكنه التعلم في وقت الصلاة يترجم عنها بأي لغة، ويجب عليه أن يتعلم إن قدر على ذلك ولو بالسفر ولو بالأجرة. ثم قال: والثالث قراءة الفاتحة. لا بد من قراءة الفاتحة، هذا ركن، وهو أيضا ركن إيه؟ ركن قولي. قراءة الفاتحة في القيام ده الأصل، أو بدله، لو إنسان يصلي قاعدا هيقرأ وهو قاعد، ولو يصلي على جنب هيقرأ وهو مضطجع، وهكذا. قال الرابع: القيام إن قدر ولو بحبل أو معين في صلاة الفرض. القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا كان الإنسان قادرا على القيام في الفرض ولم يقم، قعد أو استلقى، صلاته باطلة، وسواء قدر بنفسه أو قدر بشيء يعينه، إنسان يعينه، عصا يعتمد عليه، أو حبل يمسك فيه حتى يستطيع أنه يقف يتماسك، كل هذا إيه؟ كل هذا لا بد منه. الخامس: الركوع بأن ينحني من غير إرخاء ركبتيه، لا، ركبتاه تكونان مسدودتان. قالوا: حتى تنال راحته ركبتيه، لغاية الراحتان الكفان يصلان إلى الركبتين، سواء وضع اليدين على الركبتين أو لم يضع، لكن هذه هيئة الركوع الكافية. ثم قال السادس: الطمأنينة فيه، الطمأنينة في الركوع. ثم صور لي الطمأنينة، ما هي الطمأنينة؟ قال: بأن تنفصل حركة هويه عن حركة رفعه. وكان رافعا فهوي للركوع، تنفصل الاثنين وتسكن أعضاؤه كلها قبل ما يرتفع مرة أخرى. وقدروها بأنه يقول على هذه الحالة، حالة الركوع، سبحان الله، بمقدار تسبيح سبحان الله العظيم مثلا. السابع: الاعتدال، اللي هو الرفع من الركوع بأن ينتصب قائما، يرجع إلى الحالة التي كان عليها قبل الركوع، قائم القيام. ولذلك تجد في الحديث: فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام من مفصلها، حتى تعود العظام إلى وضعها الذي كان قبل الركوع، يعني وضع القيام. ثم قال التاسع: السجود الأول، بأن يضع جبهته مكشوفة على مصلاه في موضع السجود، ولا بد تكون مكشوفة ولو جزء منها. قال: متحاملا عليها، على الجبهة، قليلا، على غير متحرك، على شيء ثابت لا يتحرك بحركة المصلي في قيامه وقعوده، ولذلك لا يسجد على شيء من عمامته أو على شيء من عباءته أو مثلا كمه، لا يسجد على شيء من ذلك، يسجد على غير متحرك، رافعا عجيزته، مؤخرته مرتفعة، وما حولها الفخذين وكذا، على منكبيه ويديه، المنكبين منخفضين، اليدين منخفضين، والعجيزة والفخذين مرتفعين، ورأسه رأس أيضا منخفضة، هيئة التنكيس، هذه الهيئة الإيه؟ المطلوبة. قال وبأن يضع جزءا من كل من ركبتيه ومن باطن كل كف ومن باطن أصابع كل رجل، هذا أيضا مطلوبة في السجود، لأن السجود على سبعة أعضاء، قلنا الجبهة وبعد كده بطن الكف اليمنى والكف اليسرى، كده الثلاثة، الجبهة وبطن الكفين والركبتين، يبقى كده خمسة، وصدور القدمين، كده سبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء أو سبعة أراب. العاشر الطمأنينة فيه، يعني في هذا السجود، كما ذكرنا في الركوع، بحيث تنفصل حركة الهوي عن حركة الرفع وتسكن الأعضاء كلها قبل ما يجلس بين السجدتين. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين بعد ما انتهى من السجود الأول، يرتفع ويجلس بأن ينتصب جالسا، يقوم من سجوده ويجلس. الثاني عشر الطمأنينة فيه، كما ذكرنا في الركوع، الطمأنينة في هذا الجلوس، وهذه الطمأنينة مأخوذة من حديث المسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن رافعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، اجلس حتى تطمئن جالسا، وهكذا. الثاني عشر الطمأنينة فيه، كما ذكرنا في الركوع بالضبط، حيث ان الاعضاء تسكن بعد الحركة السابقة وقبل الحركة اللاحقة، وتحصل طمأنينة، يقول في مقدارها مثلا سبحان الله العظيم أو سبحان ربي الأعلى. ثم قال الثالث عشر السجود الثاني مثل السجود الأول، يعني بالأعضاء السبعة فيما مر فيه، و السجود هو الركن الوحيد الذي تكرر في الصلاة، ركعة واحدة فيها قيام واحد، فيها اعتدال واحد، فيها ركوع واحد، فيها فاتحة واحدة، فيها جلوس بين السجدتين واحد، فيها سجود مرتين، لم يتكرر ركن آخر إلا هذا الركن السجود، لأنه أبلغ في التواضع، أكثر شيء يعبر عن تواضع الإنسان وتذلل الإنسان لله تبارك وتعالى هو السجود. ثم قال الرابع عشر الطمأنينة فيه، يعني في هذا السجود الثاني كما ذكرنا في الركوع. الخامس عشر، الركن الخامس عشر، الجلوس الأخير منتصبا، يعني الجلوس الذي يكون آخر الصلاة، آخر الصلاة من ركعة زي الوتر، من ركعتين زي الصبح، من 3 زي المغرب، من 4 زي العشاء، وهكذا. الجلوس الأخير هذا هو الركن، جلوس الأول ده ليس بركن. الصلاة الثلاثية أو الرباعية يكون فيها تشهدين أو جلوسين، لا، أتكلم على الأخير فقط، منتصبة بالهيئة المعروفة. السادس عشر قراءة التشهد فيه. التشهد يعني اللي هو التحيات إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وإنها اشتملت على الشهادة فتسمى التشهد، لأن أشرف ألفاظ التشهد هي الشهادة. السادس عشر قراءة التشهد فيه. السابع عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في القعود، في أثناء القعود اللي هو الجلوس الأخير أعمل أمرين، الأمر الأول أقرأ التشهد، الأمر الثاني أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا 3 أركان في بعض، الجلوس والتشهد والصلاة. قال وأقلها اللهم صل على محمد. هذا هو القدر القدر الواجب، والباقي سنة. الثامن عشر السلام. السلام ده اللي هو يقصد مرة واحدة. قال بعدها يعني بعد الصلاة في القعود، إذن السلام أيضا يحصل فيه في الجلوس الأخير أيضا. قال وأقله السلام عليكم، لو عايز يكمل الباقي سنة، السلام عليكم ورحمة الله. ثم قال التاسع عشر الترتيب. التاسع عشر الترتيب. قال بأن يأتي بالنية مع التكبيرة، يأتي بالنية مع التكبيرة، مش ترتيب بقى، مقارنة هنا. قال ثم الفاتحة، من هنا بدأ يرتب، يبقى كان المرتبة الأولى فيها النية في القلب والتكبيرة في اللسان، الاثنين في مرتبة واحدة. بعدها الفاتحة في القيام، يعني أتى بالفاتحة قولا وبالقيام فعلا في المرتبة الثانية، ركنين برضو. قال ثم الركوع مع طمأنينته، دي في المرتبة الثالثة. ثم الاعتدال مع طمأنينته، ثم السجود الأول مع طمأنينته، ثم الجلوس بعده مع طمأنينته، ثم السجود الثاني مع طمأنينته، هكذا ركعة. ولو كنت في ركعة واحدة حتى تقعد للجلوس الأخير وتقرأ التشهد وتصلي على النبي وتسلم. إذا كان أكثر من ركعة فهذا ترتيب أول ركعة، ثم يأتي بباقي الركعات مثلها، إلا أنه لا يأتي فيها بالنية وتكبيرة الإحرام، لا، النية وتكبيرة الإحرام في أول الصلاة فقط. ثم قال فإذا تمت ركعات فرضه، إن كان صبح وصلى ركعتين، إن كان مغرب وصلى 3، إن كان عشاء وصلى 4، فإذا تمت ركعات فرضه جلس الجلوس الأخير ثم قرأ التشهد فيه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم صل على محمد، ثم قال السلام عليكم، كده انتهت انتهت أركان الصلاة. ثم قال وأركان الصلاة يعني التي مضت الآن 19 3 أقسام، تنقسم باعتبار المحل إلى 3 أقسام. الأول قلبي، يعني قصد به القلب، محله القلب وهو النية فقط، وشرطها أن تكون مع تكبيرة الإحرام مقترنة، وأن تكون في القيام، يعني في حالة الفرض، في حالة استقبال القبلة، في حالة القدرة على القيام تكون في القيام، بأصبح هنا معك إيه؟ معك شرط هو استقبال القبلة، وركن هو القيام، وركن تكبيرة الإحرام، وركن النية. كل هذا لابد أن يكون بهذه الصورة. ثم قال الثاني، يعني من أقسام الصلاة باعتبار محلها، القولية، يعني قول باللسان، أركان نقولها بألسنتنا. قال وهي خمسة: تكبيرة الإحرام أول الصلاة، خمسة تكبيرة الإحرام أول الصلاة نقولها بلساننا الله أكبر، وقراءة الفاتحة في كل ركعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الفاتحة. هذا أيضا قولية. وقراءة التشهد، مقصود هنا التشهد الأخير، والصلاة على النبي، قراءة الصلاة على النبي، والسلام آخر الصلاة، ثلاثتها يعني التشهد والصلاة والسلام في القعدة الأخيرة. هذا إيه؟ هذا قولي. إذن ثلاثة أقسام: القسم الأول قلبي والنية بس، والقسم الثاني قولي وهي تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد والصلاة على النبي والسلام. قال وشرط هذه الخمسة، اللي هي الخمسة القولية، لها شروط. شرط هذه الخمسة أن يسمع نفسه لما تقول الله أكبر، لما تقرأ الفاتحة، لما تقرأ التشهد، لما تصلي على النبي، لما تسلم السلام عليكم، لا بد وأن تسمع نفسك جميع حروف الكلام. إذا لم يكن أصم ولا مانع من ريح ولغط ونحوهما، ما فيش لا لغط، صوت اختلاط، ضجة، ولا في مثلا انسداد في الأذن، ما فيش مانع عند الإنسان، يبقى شرط يسمع نفسه. طب إذا فرضنا أنه أصم، فرضنا أنه يصلي في سوق أو في شارع، فرضنا أن عنده عيب في الأذن، ولو لم يكن صمم، انسداد مثلا في أو تعب، قال وإلا رفع بحيث لو زال الصمم والمانع لسمع، يعني يرفع الرفع المعتاد. هذا شرط، شرط في هذه الأركان القولية. قال وألا ينقص شيئا من تشديداتها وحروفها، ألا ينقص، وأيضا وألا ينقص، كلاهما شيئا من تشديداتها وحروفها، يأتي بالتشديدات ويأتي بالحروف كاملة. قال وأن يخرجها، يعني هذه الحروف، من مخارجها، وأن لا يغير شيئا من حركاتها تغييرا يبطل معناها، كمثل مثلا إنه يقول إيه الله أكبر، يكسر همزة الإيه، همزة الكلمة الثانية من تكبيرة الإحرام، أكبر، أو يقول الله أكبر، يعني يكسر الباء، لأن هذه معاني أخرى مختلفة تمام. كأنه مثلا يقول إيه السلام عليكم، هذه لها معنى مختلف تماما عن السلام. أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يكلم المخاطبة مؤنث، صراط الذين أنعمت عليهم أنا، لا، كل هذا يغير من الحركات، وهذا التغيير يبطل الصلاة. قال وألا يزيد فيها حرفا يبطل به معناها، زي اللي بيوقف الصلاة آه الله أكبر، أو يقول الله وأكبر أو يقول والله أكبر، زود حرف وهذا الحرف يبطل المعنى. الله أكبر صار استفهام، الله وأكبر صار عطف، معطوف ومعطوف عليه صاروا اثنين، وهكذا. ومن هذا أيضا القراءات الإيه؟ القراءات الشاذة، مثل مثلا إيه؟ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فيقرأ وكان أمامهم ملك بدل وكان وراءهم ملك، هذا أيضا يبطل الإيه؟ قال وأن يوالي بين كلماتها، السلام عليكم، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال وأن يرتبها على نظمها المعروف كما أسرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله شروط في تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، قراءة التشهد، الصلاة على النبي، السلام آخر الصلاة، هذه الأركان الخمسة القولية. ثم قال الثالث الفعلية، الثالث من أقسام الصلاة، أقسام أركان الصلاة باعتبار محلها، ديت بنفعلها بالبدن، فعلية، وهي 13: القيام، الركوع، الطمأنينة، الاعتدال، الطمأنينة فيه، السجود الأول طمأنينته، الجلوس بعده وطمأنينته، السجود الثاني طمأنينته، وواحد بعد آخر ركعة وهو الجلوس الأخير. دي كلها أفعال، أركان فعلية في الصلاة، أركان فعلية في الصلاة. ثم قال وواحد ينشأ من فعل هذه الأركان في موضعها، إنك تقوم بفعل هذه الأركان كل ركن في موضعه الصحيح في ترتيبه، فده هو الإيه؟ الترتيب. هو يعني اعتباري، يعني اعتباري، لأن الترتيب ما معناه؟ الوضع الشيء في محله، فهو ليس فعلا لك ولكن يترتب على فعلك. ثم قال وشرط الأركان الفعلية، الشرط في الأركان الفعلية، وشرط الأركان الفعلية صحة ما قبلها من الأركان، لابد يكون الركن السابق صحيح حتى تنتقل إلى الركن الذي بعده، وألا يقصد بها غيرها، وألا يقصد بها غيرها. مثل ماذا؟ لو أن مثلا إنسان راكع ومرت من أمامه قطة فخاف منها فرفع، وأراد أن يعتبر هذا الرفع الاعتدال، بعدها يقول الله أكبر ويسجد، نقول لا، هل أنت لما فزعت من القطة وقمت للاعتدال كان نيتك الاعتدال؟ يقول لا، ده أنا فزعت من القط. أو مثلا إنسان وجد شيئا على الأرض وهو قائم يقرأ الفاتحة، فلما خلص الفاتحة نزل يلتقط هذا الشيء من على الأرض، ولو مثلا طفل صغير يخاف أن هو يأتي على النار أو يقع في حفرة أو نحو هذا، فيقول لك أعتبر الركوع وأركع؟ نقول له لا، أنت لما نزلت كانت نيتك إنقاذ الطفل أو حمله، ففي هذه الحالة لابد وأن أكون قاصدا للفعل. هذان شرطان، شرط الأركان الفعلية صحة ما قبلها. فلو مثلا شك أثناء الركوع هل هو قرأ الفاتحة، شك أثناء السجود هل هو اعتدل، في الحالة دي يعمل إيه؟ هذا يعود فورا ليقرأ الفاتحة ثم يركع، ليعتدل ثم يسجد. لابد تأتي بالفعل الإيه؟ السابق يقينا عشان تنتقل للفعل الذي بعده. الشرط الثاني قال وألا يقصد بها غيرها، كما قلنا في إن الإنسان لو رفع رأسه من الركوع فزعا من شيء لم يكفي، لابد يعمل إيه؟ يعود إلى الركوع مرة أخرى ويعتدل بنية الاعتدال. وكذلك في الهوي للسجود أو في الرفع من السجود لازم يكون أنت ناوي تفعل الفعل من قبل ما تفعله، فما قلت الله أكبر أو ما رفعت إلا لتقعد بين السجدتين، إلا لتأتي بالركعة الثانية، وهكذا. هذه مسألة الإيه؟ بقية الشروط وكامل الأركان. إن شاء الله رب العالمين في لقائنا القادم وهو اللقاء الأخير نتكلم عن مبطلات الصلاة وبقية ما أورده الشيخ من المعاني والأذكار، ونقرأ الرسالة كاملة من البداية إلى النهاية. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو عند حضرتك